دائما القوة العسكرية في إيران في حال فشل المحادثات والتواصل والاتفاق حول برنامج نووي. في المقابل أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران لن ترضخ للضغوط أبدا ولن تساوم على حقوقها، مشددا على أن الطريق للتفاوض سيظل مفتوحا دائما ولكن من موقف الكرامة والقوة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمسك بنظرية الرجل المجنون لإثارة خوف إيران ودفعها للاستسلام لمطالبه غير العقلانية. ترامب في مسعاه للتصرف كشخص تكون تصرفاته غير قابلة للتنبؤ جدد تهديده لطهران بأنه سيلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضدها بمشاركة كيان الاحتلال الإسرائيلي في حال سعت إلى امتلاك سلاح نووي على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الوصول إلى حل دبلوماسي عن طريق المفاوضات ما زال مطروحا لكنه شارف على الانتهاء ومن الممكن أن يظل مطروحا لفترة قصيرة.
لا نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي، لا يمكننا السماح لهم بذلك، وسندعهم يزدهرون. أريدهم أن يزدهروا، أريد إيران أن تكون عظيمة، لكن الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم امتلاكه هو السلاح النووي.
تهديدات ترامب ودعاءاته وصفها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأنها حرب نفسية ضمن مسرحية للضغط على إيران لانتزاع تنازلات منها في المفاوضات، وأن التهديدات جزء من هذه المسرحية، مشيرا إلى أن إثارة أزمة بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني رغم وضوحه وشفافيته واستخدامه لرفاهية البلاد ليست سوى نتيجة لتفكير استبدادي وعدواني، إلا أن طهران ستستمر في التفاوض من موقف قوة ولن ترضخ للضغوط أبدا ولن تساوم على حقوقها.
إيران لن ترضخ للضغوط أبدا، لقد كان وسيظل الطريق إلى التفاوض مفتوحا دائما، ولكن لن يتم السعي إلى هذا الاتفاق من موقف الضعف بل من موقف الكرامة والقوة.
وسبق تصريحات إسلامي تصريح للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد فيه أن طهران لم ولن تسعى أبدا لصناعة قنبلة نووية لإيمانها بالسلام والحوار، ورغم استعدادها للتفاوض غير المباشر حول البرنامج النووي لكن لن تتفاوض على كرامتها وأهدافها ولن تتنازل عن حقوقها، مشددا على أن طهران لا تسعى للحرب لكن ستتصدى بقوة لأي عدوان، كما أن الشعب لن يسمح بوجود معتدين في أرضه والتصور بأن إيران ضعيفة ويمكن الاشتباك معها هو خيال ساذج.
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد نحو 20 شخصا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,800، مشيرة إلى تخفي تعداد المصابين عن 315,800 منذ فجر العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال منزلا بحي الشجاعية في مدينة غزة، فيما استهدف طهران كيان منطقتي رفح ومواصي خان يونس في القطاع، ما تسبب بارتفاع شهداء وتسجيل اصابات. اعتقلت قوات الاحتلال 60 عاملا فلسطينيا بالقرب من جدار الفصل في منطقه معبر تنقوميا الخليل في الضفه الغربيه. ومصادر فلسطينيه اكدت ان جنود الاحتلال نصبوا كمينا محكما فوق المعبر، لافتة إلى مهاجمة مجموعة كبيرة من العمال بعد محاولة اجتياز جدار الوصول إلى أماكن عملهم، حيث جرى اعتقالهم وسط إجراءات أمنية مشددة. يشار إلى أن مئات العمال الفلسطينيين يلجؤون يوميا إلى وصول الداخل المحتل بفضل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي البقاع التي أعلنت وزارة الصحة اليمنية تسجيل 3 شهداء من المدنيين في حصيلة أولية في الغارة الأمريكية على منطقة النهدين في مديرية 70 جنوبية صنعاء. وأفادت مصادر محلية في صنعاء باستهداف الطيران الحربي الأمريكي جزيرة كامران في الحديدة على البحر الأحمر، كما استهدف بـ4 غارات منطقة رجام في مديرية بني الحشيش شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. إلى ذلك ارتفعت قصيدة الضحايا العدوان الأمريكي على مديرية الحوك لمحافظة حديدة الساحلية غرب البلاد إلى 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال فيما تتواصل عمليات رفع الأنقاض. حذرت منظمة العفو الدولية من قطع المساعدات الأمريكية مترافقا بالضربات الجوية على حركة أنصار الله، ستكون لها عواقب وخيمة على الشعب اليمني الذي يعتمد أكثر من نصفه المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مانع إنساني لليمن لسنوات، لافتة إلى أن هذه التخفيضات تهدد بتعميق إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني الماضي تجميدا للمساعدة الخارجية ريثما تخضع لمراجعة. أكد عضو كتلة الوفاة للمقامة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أن وقف استباحة لبنان هو الأولى غير الوطنية، يجب أن يكون بندا أساسيا على جدول أعمال الحكومة. وأضاف فضل الله خلال كلمة له في مجلس النواب أن المواطنين يعانون من الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي، مشددا على أن النقاش الجدي والفعلي يجب أن يركز على الوقائع المرتبطة باعتداءات الاحتلال وسبل مواجهتها وكيفية تحرير الأرض، فيما لفت إلى أن أولوية الحزب هي الحفاظ على لبنان قويا ومحميا. كان هذا النبو الأخير في النشرة الزاخرة. شكرا لكم سبع المتابعة وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني Arabic Radio. كان معكم خالد عبد الله وفي أمان.
هنا بطان صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في إذاعتنا لهذا اليوم. تابعونا لاستعراض أهم البرامج والمحتويات الشيقة التي أعددناها لكم. بعد قليل مقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يكون الساعة الرابعة والدقيقة 44. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة الخامسة تماما، عند 5:10 نقدم لحضراتكم برنامج قلب الشيطان. مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:26 وعلى مدى 10 دقائق. بعد ذلك يأتيكم منتدى الأمثال. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، عند 6:10 يأتيكم برنامج كلام كوميدي. معارض النور يأتيكم في الساعة 6:28 يليه دواوين الولاء وعلى مدى 10 دقائق. أيها الأحبة استمعونا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:46. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:58. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في 7:00. تستمعون إلى إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في 7:13. نشرة الأخبار في 7:08. نشكركم بطيب المتابعة، في أمان الله.
كما عرفتم قبل قليل، الضحك على الآخرين. عن مساوئ الضحك والاستهزاء بالآخرين، ها؟ لكي نتعلم كيف ومتى يمكن لنا الضحك ومتى لا يمكننا ذلك.
أحسنتي، إذا هيا بنا يا أصدقائنا، هيا بنا يا حنان إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا جنان، هيا بنا يا جنان، هيا بنا يا أصدقائنا،
هيا.
اسمه نوفل، وكان نوفل كثير الضحك. كان يحب المقالب مع أصدقائه لكي يضحك. لا يهمه أن تكون نتائج المقالب جيدة أو غير جيدة.
يعني أصدقائنا كان نوفل لا يفكر بعواقب ما يقوم به من مقالب بحق أصدقائه، وهذا ما كان يسبب له ولأصدقائه بعض المشاكل. تعالوا معنا يا أحبائنا الحلوين لكي نتعرف على نوفل وكيف كان يقوم بالمقالب مع أصدقائه.
ماذا تفعل يا نوفل؟ أرى أنك تحمل حفرة عميقة.
سوف تعرف الحقيقة بعد أن أكتمل منها.
لا 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 لا، أرجوك قل لي الحقيقة، ماذا تفعل بها؟ هيا يا نوفا قل لي.
هي على وشك أن تكتمل، بعدها سوف أغطيها بالقماش والتراب.
ولماذا يا نوفا؟
هنا في كل يوم يأتي باسم وعقيل وبقية الأصدقاء.
وماذا تقصد؟
عندما سيبدأون اللعب يا عادل سيسقط أحدهم في الحفرة.
يا إلهي، ولكن
ألا تريد أن تضحك يا عادل؟
ولكن هذا ليس عملا جيدا يا نوفل.
ألا تريد أن تضحك يا عادل؟
أضحك؟ ولكن هذا الضحك يمكن أن يسبب مشاكل يا نوفل، يمكن أن تضر الآخرين وتضر نفسك أيضا.
أنا أعرف يا عادل، أريد أن أضحك فقط.
هل نسيت أن الضحك على الآخرين والاستهزاء بهم كما قال معلمنا هو من قلة الأدب؟ ها؟ هذا أمر خطير، وأنا لا أشارككم اللعب اليوم. إلى اللقاء، وسأقول لعقيل وباسم ما تنوي فعلا. إلى اللقاء يا
نوفل،
إلى اللقاء، هذا عمل سيء.
أحبائي
كان الحلوين أخذ نوفل يضحك ويضحك، وكان بانتظار أن يسقط أحد الأصدقاء في الحفرة. ولما بدأ الأصدقاء باللعب، حاول نوفل أن يرمي الكرة قرب الحفرة التي أخفاها بالقماش والتراب.
هيا يا مازم، هيا بسرعة ناول الكرة، هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
بالقرب من الحفرة تماما. فراح يراقب ما سيجري عقيل. تعالوا معنا يا أصدقائنا لنستمع إلى المجرى بعد
ذلك.
أحبائنا دفعوا عقيل بقدميه فوق الحفرة وسقطت معه. فرح السحور يتألم وقال:
أنت كثيرا نور علي. الإمارات.
إياكم أيها الأحبة أن تقوموا بمقالب أو تؤذوا أحداً ما من أصدقائكم وتتسببوا بإحراجه أو إيذائه، والهدف يكون الضحك. فهذا خطأ كبير جدا، وقد يتسبب بحدوث شجار وخناق بين الأصدقاء. لذلك عليكم أن تنتبهوا كثيرا أن لا يكون فرحكم وضحككم قائما على حزن وبكاء الآخرين. لذلك يا أصدقاء، لا تسمحوا لهذا الأمر البسيط أن يؤثر على قلوبكم الرقيقة، بل يجعلوا قلوبكم خالصة لله مليئة بمحبته، وهذا يكون عندما تكونون عونا وإخوة للآخرين. فسعوا دائما يا أصدقائنا بدل ذلك لإبداع الابتسامة على وجوههم بالأمور اللطيفة والجميلة أو بمساعدتهم وتفريج قربتهم. أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
في شخص نام متأخرا فوجد المنام في منتصفه.
لأمه، لقد اكتشفت اكتشافا خطيرا ومهما جدا. فقالت الأم،
هيا أخبرني يا بني، ما هو؟
قال الإب، الدجاج الأسود أذكى من الدجاج الأبيض، فالأسود يمكنه أن يبيض بيضا أبيض، أما الدجاج الأبيض لا يمكنه أن يبيض بيضا أسود. شجرة بالعالم موجودة في كاليفورنيا، حيث يبلغ طولها 367 قدما. يحب مساعدة الآخرين وتقديم العون لهم في كل وقت. وفي يوم من الأيام، وبينما كان جاسم يلعب مع أصدقائه في الشارع، فإذا بجار المخيل ينادي. نصحه أصدقاؤه أن لا يعيره اهتماما وأن لا يلبي رداءه. فقال أحدهم: لا تذهب يا جاسم، ثم هز رأسه مقتنعا بكلام صاحبه، وقال في غضب: ولكن لن أتركه هكذا، يجب أن ألقنه اليوم درسا لن ينساه طوال حياته. اتجه جاسم مع صديقه إلى جاره الكبير، فابتسم الجار وقال لجاسم في خوف: خذ يا ولد هذه النار وحضر لي شيئا أكله أنا وخروف الصغير شيئا أتسلى لي في المساء. نظر جاسم وصديقه إلى الدينار وهما يصدقان ما يسمعانه. وهنا خطرت في بال جاسم خطة ذكية جدا، فابتسم ابتسامة ماكرة وذهب مع صديقه إلى السوق. اشترى جاسم بنصف دينار بطيخة حمراء ووضع نصف الدينار الآخر في جيبه، ثم عاد إلى الجار وقدم له البطيخة وهو يقول في سخرية: هذا الطعام الذي طلبته. وقبل أن يتكلم الجار استفرد جاسم قائلا: لقد فكرت كثيرا ماذا يمكنني أن أحضر لك من الطعام، ففكرت أن أحضر إليك هذه البطيخة الحمراء الجميلة، يمكنك أن تأكل من ثمارها وتلقي قشورها إلى خروفك الصغير وتغسل البذور الموجودة بداخل البطيخة وتقليها حتى تتسلى بها في المساء. نعم يا حبان الحلمين، حمل الجار البطيخة مندهشا من فطنة وذكاء جاسم وصديقه، وضحك جاسم وأعطى نصف الدينار الآخر للرجل وأخبره بالحقيقة قائلا: من الأفضل لك بعد ذلك ألا تتذاكى على الناس وتسلبهم نقودهم كعادتك. أحبائنا أصدقائنا الحلو، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا وماتعا إن شاء الله. من تعلم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدم لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال. شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
الوقت في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجهر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
فرحتان. في محلة الحواش، تلك المحلة النجفية الممتدة في حدود الزمان المغيلة في عمق التاريخ، وفي بيت قديم عششت في شقوق حجارته العتيقة طيور اليمام البني، قائما وسط حديقة تناثرت في حوضها الأزاهير وانصهرت الروائح لتنتشر في كل ناحية. وهناك سور الحديقة ذو البوابة السوداء بقضبانها الدقيقة تآكل بصدأ الأيام وزخر بغبار السنين، فبدا وكأنه مثقل بهموم الدهر. أما غرفه فعديدة وعالية السقوف، وقد اتسعت فيها الشبابيك حيث تزورها أشعة الشمس منذ شروقها وحتى تغيب. وقد أطفى عليه الطابع المعماري العراقي ألوانا من التراث زادته رونقا وأغمت معالمه حسنا، إذ لم يخلو جدار فيه من صورة لمنظر طبيعي أو باقة زهور أو رمز يحبه أصحاب الدهر. هناك في ذلك البيت الذي يزهو بالحياة الحلوة سكنت عائلة عبد الرزاق المتآلفة بالمحبة الزاخرة بالآمال. وكالكثير من الأسر الأصيلة المنتشرة هنالك، فإن سقف ذلك البيت قد ضم تحته ثلاثة أجيال معا، عبد الرزاق وزوجته حليمة أم عادل وأولادهما الخمسة وأحفادهما الثلاثة، إضافة إلى زوجتي ولديهما البكر. كان الصباح يشتتهم عن بعضهم كلا إلى ما يشغله، فلا يكتمل نصابهم إلا بعد غروب الشمس. لذلك كانت مائدة العشاء تشكل على الدوام موعدا لاجتماعهم اليومي، حيث يتفلتون من قيود نهارهم ويتفرغون لبعضهم بعضا ويتجاورون عن كثب حول تلك الطاولة الخشبية العتيقة المستديرة المغطاة بشرشف أبيض برزته أم عادل على ماكنتها الهاربة، وذلك منذ سنوات، ورصعته بالورود الزاهية الألوان، فتفرد أصناف شتى من الأكلات النجفية التي تقضي أم عادل نهارها في تحضيرها، فيأكلون بشهية بينما يتناولون من ألوان المرح. وتكون الفرصة سانحة بعدها ليقضوا ساعة أو ساعتين وهم يتسامرون ويتبادلون الحديث في المجالات المختلفة من شؤونهم الخاصة وقضايا المجتمع إلى العلم والثقافة والدين والسياسة وسوى ذلك. أكثر ما كان يثقل بالهم شأن الأوضاع السياسية في البلد، حيث كانت أصوات الجميع تنخفض أثناء الخوض فيها، وكثيرا ما كان أبو عادل يقطع عليهم المسار بقوله وفي ليلة ربيعية هادئة تسللت خيوط قمرها الفضي من الشبابيك الشرقية وانسابت نسمات باردة تداعب الوجوه. كان أفراد الأسرة يحلقون كعادتهم حول عدة الشاي حيث راح الإبريق يعلو ويهبط والأكواب توزع على الكبير والصغير وصدى الملاعق يرن إذ كانت تذيب السكر. جلس أبو عادل باسم الثغر وراح يمعن فيهم النظر واحدا واحدا وهو يجدد الشكر لله على ما أنعم به عليه. كان أستاذا في كلية الفقه حيث درس مادة التاريخ 25 عاما وأحيل إلى التقاعد منذ حوالي 10 سنين. يؤمن أبو عادل بحرية الرأي ولكنه كان يعجز عن ترجمة إيمانه هذا غالبا. كان شرطه الوحيد حب الوطن والعمل على اجتهاده. كبر الأولاد وأراحوه من علاء العمل فلازم البيت يطالع الصحف والمجلات والكتب وأحيانا ينجز بعض الكتابات الثقافية التي لا تجد من ينشرها لأن كل شيء هناك يحمل لونا واحدا وهو يعشق تعدد الألوان وهذا ما كان يشعره على الدوام بلحظات من القلق لا يعرف له تفسيرا. أكثر من كان يوقظه من تأملاته الأطفال إذ تصرخ آمنة: جدي جدي علي ضرب لعبتي فبكت. ويعترض علي: لقد أكلت اللعبة يا جدي من علبة البسكويت وبعثرت الباقي. فيضحك أبو عادل من ملء قلبه ويملس على شعر اللعبة بيده مهدئا من روعها ويقبل الطفلين ويصالحهما. كان أبو عادل في أواخر عقده السابع وقد برز على ملامحه عناء السنين الذي حفر على وجهه الأسمر آثارا وأخاديد وزاد في بياض شعره اشتعالا ومن جسده المرهك نقولا. إلى جانبه جلست أم عادل تلك المرأة البسيطة الحنون التي رافقته أكثر من 35 عاما وما زالت شريكته في معركة الحياة. وقد نام في حجرها الدافئ حفيدها هشام ذو 3 سنوات وكان يغط في نوم عميق هانئ بعد يوم طويل من العبث واللعب. وإلى جانبها جلس ولدها عادل أبو هشام وهو الابن الأكبر للأسرة رجل 30 لا تفارقه الجدية يعمل طبيبا في مستشفى حي السعادة وكانت تتخذ مكانا إلى جواره شيماء البنت الوحيدة للعائلة وهي طالبة في 2 في كلية طب الكوفة وقد قاربت عقدها 3 من العمر. كانت باسمة الثغر أبدا. إلى جانبها كانت تجلس زوجة عادل نور مع ابنتها البكر آمنة وقد احتل الجانب الأيسر من المكان أحمد أبو علي الموظف في مديرية شرطة النجف والذي يصغر عادل ببضع سنوات وإلى جواره جلست زوجته ياسمين وكان إلى جوارهما ياسر أصغر الأولاد سنة يطالع دروسه غير عادي إلا لما يجب وطالب من جديد على المصر. أما صلاح الابن الثالث فكان يتنقل بين غرفته وحيدة الصحيح يأتي بكتب ومجر ليطلع عليها شيماء التي تستعين به لكتابة بحث للجامعة. وصلاح تخرج توا مهندسا كهربائيا ويطمح أن يؤسس الشركة المخصصة. التدريجي نجومي الراديو
وقال إن أنه سيخدم لزيارتنا غدا مساء.
راديو كثيرا
مهدار
تبدليو وهي توجد نورها إلى شباب الأنسلاء وكأنها تتعرش بأمريكا. وهل سمنتين من الشيطان الرجيم أقصد ألم يكن
الكبير الرحمن
تقصدين هل زهراء ستأتي؟ أليس كذلك؟ قالت الأم إلى الحال وقع الهزائي على صلاح الذي أطرد مبتسما زهراء ستكون معهم للتأكيد. تقاطعت الأم علي موضحة أنها سألت عن بخيرها إن زهراء لا للأسف الشديد فيما تلحنها ومن فائدة إليه صلاح بسيطة جدا لا تهتم يا عزيزي صلاح أيام ويلتئم الشمل شم الأحباب إلى الأبد والفجر جمال بصحيك وحيك إن شاء الله إن شاء الله
يبقى جوابي
بعد برهة من الصمت المصحوب بالهزامة والنزاع بين أحمد وصلاح توجه أبو عادل إلى أم عادل بالخير وإذ أرى أن مجيء عائلة أختك غدا فرصة مناسبة لتحديد موعد عرض الدراسة رحب الجميع بالفكرة وخاصة المعادل التي التفتت إلى ولدها صلاح لمعرفة رأيه ما جاء صلاح بحياته. يا أمي ليس هناك ما يبيع
عليك
Yeah.
بطهران
الخامسة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية.
ايوارانا
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يرحبكم فيها خالد العبد الله والجوهر الاول. القوة البحرية الإيرانية تتواعد الأعداء بتلقي هزيمة في حال ارتقاء ثلاثة شهداء أثر غارة الهجوم الأمريكي على عاصمة اليمنية صنعاء. ونحو 50 شهيدا بغزة منذ فجر اليوم. والصحة والقطاع تطلب نداء عاجلا لتوفير الأدوية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح رئيس المنظمة للطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران تخطط للوصول إلى سعة إنتاج بقدرة 2000 ميجاوات من الكهرباء النووية. وأوضح سلامي أن المنظمة قادرة على تقديم المعرفة العلمية إلى تكنولوجيا منتج